عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه قراءة من كتاب أصول التفسير لشيخ الإسلام أحمد بن عبد السلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله. وذكرنا بالأمس قاعدة مهمة جدا في تفسير القرآن، أن يطمئن المسلم، أن يطمئن المؤمن ويعلم، ويجب عليه ذلك، أن النبي بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه. فما كان الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم معاني القرآن؟ ما هو الدليل على أن النبي بيّن لهم معاني القرآن؟ نعم، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. ولذلك قال العلماء السنة مفسرة للقرآن، السنة مبينة للقرآن. وقد نبغ وخرج على المسلمين نابتة سوء في مصر، في دول الغرب، في عدد من أماكن أو محلات العالم أو في دول من العالم، جماعة تسمى بالقرآنيين. أظن تعرفون القرآنيين، يلبسون على الناس يقولون نحن قرآنيون. فمن سمعهم يقول الله يجزاكم خير قرآني. قرآني معناها أنه يقول أنا أؤمن بالقرآن لكن أنكر السنة. ماذا يفقد هذا القرآني غير أنه كفر بالله؟ لأن السنة مبين القرآن وقد أنزلها الله كما أنزل القرآن. قال حسان العطية كان جبريل ينزل بالسنة كما ينزل القرآن، فقدوا بذلك تفسير القرآن. لأنك تقول لهم النبي فسر هذه الآية فقال كذا وكذا، يقول أنا ما أؤمن بالسنة. ففسر الآية، قال فسرها باللغة العربية، ما له للسنة، أنا ما أؤمن بالسنة، حسب القرآن. نعوذ بالله. وقد جلست مع بعضهم وفعلا وجدت ينكر السنة، لا يؤمن بها والله. هؤلاء رد عليهم رسول الله قبل أن يولدوا وقبل أن ينبغوا ويفتنوا. فقد خرج أبو داود السجستاني في سننه من حديث المقدام بن معدي كرب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا لا ألفين الرجل من أمتي الشبعان من أمتي متكئ على أريكته، يقول بيني وبينكم كتاب الله، فما أحله من حلال أحللناه، ما حرمه من حرام حرمناه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني نهيت عن كل ذي ناب من السباع وعن نقطة المعاهد، ومن نزل بقوم فلم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراءة. فذكر النبي أشياء ليست في القرآن يجب أن نؤمن بها، كما لو قيل لك ما حكم أكل الأسد، ما حكم أكل الذئب والنمر؟ فحينئذ لن تجد في القرآن آية تبين لك حكم أكل الأسد، ستجد في السنة حديث يبين لك حكم أكل الأسد والنمر والذئب، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: نهيت عن كل ذي ناب من السباع، خرجه أبو داود من حديث المقدام بن معدي كرب. والمجادلة معهم يسيرة لو كان فيهم مؤمن منصف، يرجع في نفس المجلس قل له: أيها القرآن، أراك تصلي معنا 5 صلوات؟ يقول: نعم. قل له حينئذ: كيف عرفت أن قوله تعالى أقيم الصلاة وقوله أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، عرفت أنها 5 صلوات؟ هل في القرآن تجدون صلاة الإيش؟ صلاة في القرآن ذكر صلاة العصر، نعم لم تذكر صلاة العصر، أي نعم. فهل تجد في القرآن أنها ذكرت صلاة العصر 4 ركعات أو أنها ذكرت أصلا كل الصلوات؟ فيقول: لا. قل له: كيف عرفت أن الصلوات 5 وأن العصر 4 ركعات وأن الفجر 2 ركعة؟ أنا أشوفك تصلي معنا في المسجد هنا، وكان هذاك الرجل الذي أنكرت عليه يصلي الفجر 2 ركعة والعصر 4، فمن أين عرفت أيها القرآني أن صلاة العصر 4 ركعات وأن صلاة الفجر 2 ركعة؟ هل فيه آية؟ ما فيه. إذن كيف عرفت؟ بالسنة. طيب، إذن في جزء من السنة ما أنكرته والحمد لله وتعمل فيه أنت، يقول: خلاص على الأقل هذا الذي أنا أمارسه أؤمن به، إلا مارسه بس. قلت: طيب جيد، خلنا معك إلا تمارسه تؤمن به، الميراث، صلاة الفجر، الفاتحة، تفصيلات الصلوات، شروطها، أركانها في السنة، هي القرآن، الزكاة شروطها، أنصبتها، كلها في السنة، الحج، أراك تحج معنا وتذهب إلى 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 منى وعرفات، هل ذكرت منى في القرآن؟ نعم ما ذكرت. فقل له: أنا أريدك فقط الشيء الذي تمارسه من ما وافق السنة وآمنت به في السنة، أن تبين لي لأي شيء مارسته. يقول: والله أطمأنيت وصح إن شاء الله السنة دي للرسول في هذا. قلت: جميل، ما دام صح السند إلى الرسول فيما تمارسه، فما الذي يجعل ما لا تمارسه لا يصح السند إليه؟ نعم، من أنت حتى إذا مارست الشيء انقلبت الأسانيد اللي مارسته صحيحة، ولما تمارسه انقلبت الحديث إيش؟ ضعيف. فالشيء الذي جعل تثبت هذه العبادة للسنة، انظر إلى نفس الهيئة التي قبلتها في ذاك، وهو أن ذلك السند صحيح، فبنفس الشيء صحح الأسانيد الأخرى، إن كنت عاميا قلد العلماء وأثبته، وإن كنت عالما فتش في الأسانيد كما يفعل العلماء بشريعة رب العبيد لا إله إلا هو. ومن العجيب والجدير بالذكر أن قرآنيا لما قدمت له هذه المقدمة قال لي: نعم صلاة العصر وأن 4 ركعات موجودة في القرآن. هذا يريد أن يغلق علي الباب للسؤال الثاني، فما استطاع. أين هي أن صلاة العصر 4 ركعات في القرآن أين هي؟ إنما عرفتها بالسنة، فآمن بالسنة كما آمنت القرآن. قال نعم موجودة لكن عقولنا ما تستوعب، عقولنا ما تستوعب. فقلت لقد فررت من شر ما هربت منه. الآن أنت أنكرت السنة، وهذا حد هذا الكفر، فحينئذ فررت إلى الطعن في حكمة الرب، وهذا أشد. فإنك قلت أن الله أمر عباده بشريعة في القرآن وذكرها لهم وفصلها، ولكن عقول من قرأ القرآن لا تستوعب، فكيف يحاسبهم الرب على شيء فرضه عليهم وقال اعملوا به، ثم لم يجعله في بيان بحيث تفهم عقولهم وتعمل به جوارحهم؟ أليس هذا طعن في حكمة الله؟ أليس حرام عليك أن تأتي الولد تضع عينيك في عينه ولدك الصغير؟ نفذ الأمر ضرب. أبوي ما الأمر؟ نفذ الأمر. ثم بعد أن ضرب ضربا شديدا حتى حول عينيه من الضرب، قال أبي ظلمتني أنت تضرب، نفذ الأمر. ما الأمر؟ نفذ الأمر. ما الأمر؟ نفذ الأمر. يقول أنا كنت أحسبك ولدي حتى تأخذ من هذا الضرب ذكي تفهم من عيني إيش هو الأمر. عجيب، هذا أبو إيش تعمل، عادل ولا ظالم؟ تفهم بالإشارة، الأمر موجود، لكن كنت أظن أنك إيش تفهم من عيني، وش عينك؟ هكذا يعاقب الله عباده ولا يفهمهم ما هي تفصيلات العبادات في القرآن؟ بينها له في السنة، ما ظلمهم. فقال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، فأنزل إليهم السنة ليبين لهم القرآن، ما ظلمهم وما ظلمناهم، ولكن كانوا أنفسهم وهم الظالمون. طيب أكمل القراءة صفحة 23. هي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح مقدمة التفسير فصل في أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن. قال رحمه الله وأقام ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين.
نعم، هذا مروي في موطأ مالك عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قرأ البقرة في 8 سنين، لكن يذكر هذا استئناسا، أن الصحابة يظن منهم هذا، وإلا فإسناده ضعيف، خرجه مالك في الموطأ صفحة 23 فخرجه مالك في الموطأ، لكن قلنا أن إسناده فيه ضعف، ولكن هذا المضمون بالصحابة. يعني كان أبو عبد الرحمن السلمي يقول حدثونا الذين كانوا يعلمون القرآن كابن مسعود وعثمان بن عفان أن كنا لا نتجاوز 10 آيات حتى نتعلم ما فيها من علم وعمل، فتعلمنا القرآن والعلم والعمل. وقال مالك أو كره مالك رحمه الله أن يجمع الولدان الصغار القرآن كله، وذلك خوفا منه والله أعلم، لأن يتربوا على حفظه من غير التربية على ما تربى عليه السلف من قراءة القرآن ومدارسته. نعم اقرأ.
قال رحمه الله: وأقام ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين، قيل 8 سنين، ذكره مالك. وذلك أن الله تعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وقال: أفلا يتدبرون القرآن. وقال: أفلم يدبروا القول. وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. وكذلك قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وعقل الكلام متضمن لفهمه. قال ابن عثيمين رحمه الله:
نعم، القرآن ما أنزل لكي يترنم به القراء، فإني شهدت أقوام من الناس صاروا يجلبون أشرفة القراء لتطريب آذانهم للسماء والأنغام دون النظر إلى التدبر. ولا شك هذا من هجر القرآن، أنه يحب يسمع القارئ فلان لأن النغمة اللي يقرأ بها والتطريب الذي يقرأ به يعجبه، يحسه أنه يغذي ما فيه من شوق إلى الطرب فيسمع. وذلك لو وقفت الشريط قلت: هذه آخر آية، إيش فهمت منها؟ يقول: ترى ليس مع التدبر، أنا مع الألحان حقيقة، ما يفهم، فقط مع اللحن كذا ينسجم. يقول: والله هذا القارئ عجبني. طيب ما الفرق بين سمع لهذا القارئ ومنشد جميل الصوت لحن فسمع له؟ إذن لابد أن يكون جمال الصوت وسيلة للتدبر وليس مقصود لذلك. جمال الصوت واللحن المشروع الذي يشبه لحون العرب لا لحون أهل المجون والأغاني والطرب يكون وسيلة للتدبر. أما أن يشتري الرجل شريطا ويضع في السيارة القرآن لأنه يستريح لتطريب هذا القارئ، هذا والله من هجر القرآن. فلماذا لا يجعل جمال صوته وسيلة للتدبر فيفوز حينئذ بالعمل بقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر. ما قال ليتطبق ليتطربوا بسماعه، هذا امتهان القرآن. استعمل قراءة القارئ لجمال الصوت والتطريب فصار القرآن غرض لأجل تغذية أمر دنيوي عاجل. وذلك ثبت في الحديث أنه يأتي نشو آخر الزمان يعني يقدمون القراء لتطريبهم أو ليغنوهم لا لفقههم، وهذا الحديث صححه العلامة الألباني. وهو أن يأتي آخر الزمان يعني أناس في صلاة التراويح عندما يختارون إمام رمضان، عندما يختارون إمام المسجد، ليس همهم فقه الإمام كيف يصلي وكيف يرفع يديه، متى يسجد السهو قبل السلام بعد السلام، فقهه لا ينظرون إليه، ينظر فقط إلى ما يغذيهم من شوقهم إلى الطرب والأغاني. قال النبي: يقدمونه ليغنيهم ليس لفقه، فحذر النبي منها. وهذا هو الواقع في هذا الزمن، حين أول ما يقترب رمضان يبدأ الناس يفتشون عن قارئ ليس يسألون عن فقهه فقط، عن جمال صوته وتطريبه، ولا شك هذا مطلوب. لكن أن يترك أهل الفقه ويترك تدبر القرآن ويترك السنن الواجبة والمستحبة في الصلاة لأجل فقط التطريب، هذا ممنوع شرعا، مذموم. قال يقدمونه ليغنيهم وليس بأفقههم. فهذا الأمر كان غير مرغوب عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلو اطلع النبي عليهم هم السابقون في هذا لذمهم الله وصلى عليه. فينبغي لنا حينئذ أن يكون همنا تدبر القرآن للعمل به، وليس نتخذه غرضا كما نستمع إلى المغنين لأجل حلاوة صوتهم وتطريبهم نسمع أغانيهم. فالقرآن لا ينبغي أن يتخذ غرض. نعم.
قال ابن تيمير رحمه الله: قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، فبركة القرآن في تلاوته وتدبره والعمل به.
صحيح.
وما يحصل فيه من التأثير على القلب لزيادة الإيمان.
من الآن خاصة في ختمة
رمضان،
في ختمة الآن هن في شوال، النبي أمر عبد الله بن عمر يختم كل شهر في ختمة شوال يقرأ كذا القرآن، يقرأ يعني يعالج قلبه، كما يأخذ حبة المضاد الحيوي وهو عنده إيش، وهو عنده مرض التهاب شديد، يأخذ المضاد وكل أمل وتعلق بعد الله بهذا السبب أو بالنظر لهذا السبب عفوا ليشفى. فمننا إلا ما رحم يمسك القرآن هو يقرأ، يقول أنا قاعد أعالج نفسي، يقرأ الآية علاج 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 لأن ينتهي ويغلب، وهذه جرعتي من علاج قلبي، يأخذ أيمان بقول الله شفاء لما في الصدور. إلا أكثر الناس يقرؤونه هكذا من غير هذه النية أن يشفي صدرهم، أن يزكي قلبهم من يقرأه، أليس يزكي القلب؟ فلماذا لا تستحضر ذلك وأنه علاج وأن تقرأ آية آية، ولا يكون علاج إلا تدبرته وتنوي العمل بمقتضاه. جاءتك آية تأمرك برد بحقوق إلى أهلها، إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، تصبح في فكرة وقف الآية، فلان له حق لابد رجع له، يا نسيته، فلان له كذا فلان له كذا، وتعتقد أن ذلك سيشفي قلبك فهو الشفاء. فلا تقرأه بنية القراءة المجملة التي لا تعبد فيها ولا طلب لشفاء القلب وزكاة النفس، قرأه ليزكي نفسك. نعم، حتى لو حصل لك ملال أثناء القراءة قاوم قاوم جاهد، لأنك أحيانا تشرب الدواء مر ولا تبصقه أو لا تخرجه، ليش؟ لاعتقادك بنفعه. فحتى لو جاءك الشيطان ونفسك الأمارة بالسوء صارت تقول لك قف عن القراءة، اغلق المصحف، يكفيك يكفيك، وضاقت نفسك وانت تقرأ جاهد وأتم، فستستحيل إن شاء الله، فيستحيل ذلك إلى لذة، لكن بداية الأمر تحتاج إلى علاج. فتبقى تأخذ من جرعات الآيات وأن تفهم معانيها وتنوي العمل بها وتسأل عما أشكل عليك العلماء حتى يكون لك زكاة هذا القرآن تستفيد منها. أما أن تقرأ بغير هذه النية، والنية أنه لا يهمك تأثرت به ولا ما تأثرت به، شفيت به ولا ما شفيت، لن تنال بركته، لأنك لن تتدبره حينئذ. فإن إذن الشفاء لا يأتي إلا بعد التدبر والقراءة بإخلاص وتعبد لله، فحينئذ تأتي تزكية النفس وشفاء القلب من أمراضه. ولذلك أكثر الناس حظا من سلامة القلوب هم الذين يكثرون من قراءة وتدبر كلام علام الغيوب، أكثر الناس، إلا كلهم يوم نصيب جزء جزئين يقرؤون كتاب الله ويتدبرونه ويجاهد نفس العمل به، تجدهم أطهر الناس قلبا وأسلمهم عباد الله، لا يحقدون لا يحسدون، لا يتمنى مسلم الشر، قرآن يقرأه فأثر على نفسه حتى عالج قلبه. أما أبعد الناس عن هذا وأكثرهم حقد، هم البعيدون عن القرآن ما يقرأه، فما صار شفاء لما تصبونه، تجد عنده في قلبه من الكبر وإرادة الشر بالمسلم والحسد، ما الله به عليم،
حتى يرجع القرآن ويكثر من تلاوته حتى يزكي قلبه. فحينئذ إذا طهرت نفسه فهنيئا لحياة ذلك المطهر قلبه والمزكى والمزكى والمزكاه نفسه حياة طيبة يعيشها مع القرآن والعمل به بعد تدبره ودراسته. نعم.
وبركة القرآن في تلاوته وتدبره والعمل به وما يحصل فيه من التأثير على القلب لزيادة الإيمان ومعرفة الله عز وجل وأسمائه وصفاته وأحكامه، وكذلك ما حصل فيه من التأثير على الأمم، حيث فتح الله بهذا القرآن مشارق الأرض ومغاربها، كل هذا من بركاته، وكذلك ما حصل للمتمسكين به من الرفعة والعزة والظهور على جميع الأمم، وكذلك ما يحصل للمتمسك به من صحة القصد وسلامة المنهج والسعادة في الدنيا والآخرة. والمهم أن بركات هذا القرآن لا تحصى، وقوله تعالى ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، هذا فيه ثناء عظيم على من تذكر بالقرآن واتعظ به، وأنه هو صاحب اللب أي العقل. وقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن، هذا فيه حث على تدبر القرآن، لأن الله وبخ هؤلاء الذين لا يتدبرونه. وقوله تعالى أفلا يتدبر القول كذلك، والمراد بالقول هنا القرآن. واقرأ قوله تعالى أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، فأتى بالقرآن وأتى بالسنة، أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. وقال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، لعل هذه للتعليل، وتعقلون يعني تفهمونه فهما كاملا، لأنه من المعلوم أنه لو نزل على العرب بلغة غير العربية ما عقلوه ولا فهموه، والعقل يأتي بمعنى الفهم، كما قال تعالى وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون.
هذا اللي استطاع سبحان الله الشيطان مع الذين كفروا من يهود في الأمم السابقة، وهو تحريف المبنى. الأمة الأخيرة أمة محمد ما استطاع، لأن الله حفظ القرآن، قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ما يستطيع إمام مسجد حتى يخطئ إلا من خلفه، أحيانا يكون عاميا لكن عنده قراءة حافظ لأجزاء كثيرة، تجد يرد على الإمام. ما يمكن، القراءة محفوظ أصبح، ما يستطيع أحد الآن يغير حرف واحد، أقسم بالله ما يستطيع. هذه حد ذاتها آية، يعني أمامك التوراة والإنجيل والزبور ما تعهد الله بحفظه، تعهد فحرزت، ما تعهد الله، لكن القرآن تعهد الله بحفظه، فقال إنا نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون، تعهد الله بحفظه. هل نفذ هذا العهد ولا ما نفذ؟ انظر في الإنجيل يسمونه البايبل الذين كفروا باللاتينية أو بالإنجليزية، مئة إنجيل، مئة إنجيل، كل إنجيل يعارض الآخر، لأنه من غير من عند غير الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه. أما كتابنا فلا يعارض بعضه بعض، وكل ما جاء يخطئ أحد. كم إنسان جاني هنا وفي العمل، كنا بالشؤون الدينية، كنا هنا بالعمل بالأوقاف يعني كإمام، المهم كم أذكر، جيني واحد فاضل أو متوسط الديانة، المهم في الأخير يجي شوف في هذه الآية خطأ، يلا نغلق، تسوي خطاب، ترفع لوزارة الشؤون الإسلامية، ترفع لي الملك فهد طباعة الملك فهد المدينة، المهم لجال يحرق هذا المصحف، يسحب المكتبات، كله من توفيق الله، المهم يحفظ، فلا يمكن يحرف أبدا. فلما عرف الشيطان المغلق عليه من كل وجه تحريف معاني مباني، راح يحرف تصب نفسه إلى أن يجعل الأمة تحرف معانيه، فنشأت ونبغت الجهمية، الجهمية الجهمية، مو باللي يقولون الخوارج، الخوارج لما شافوا الحديث ردون على الخوارج سموهم جهمية، من شعارات الخوارج تسمية أهل الحديث جهمية، هذا من شعارات الخوارج، إلا أن يكون جاهل يتبع مثل العلم. الجهمية هم الذين أنكروا صفات الرب، الجهمية أنكروا صفات الرب، ليش أنكروها؟ تلاعب الشيطان به، جعلهم يحرفون الصفات. وكلم الله موسى تكليما، هذا واضح أن الله تكلم كلام بحرف صوته يقول جلاله، فحرف قال، قالوا أي جرحه بمخالب الحكمة. شوف إذا حرف المعنى، فهذا الشيطان الذي استطاعه في هذه الأمة أن يجعلهم يحرفون معاني القرآن، أما المبنى فلم يستطيع أن يغير لفظ واحد فيه. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه.
صحيح.
فالقرآن أولى بذلك. وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟
أنا لا أريدك أن تقول في نفسك سمعت أن القرآن مفيد ويشرح الله به الصدور وترق به النفوس، ولكن الحقيقة ما أشعر بفائدة هذا. فلما؟ لأنك يا أخي باختصار لم تدبرها ولم تعمل به حتى تأخذ فائدته. يعني لو أن أناس أعطوا كتاب في الطب والرياضيات والحساب ولكن ألفاظه مستعصية مبهمة لا يفهمونها، وصار عندهم في البلد مرضى، وصار عندهم في البلد بناء، فتجدهم لم يستفيدوا من كتب الفيزياء والحساب والهندسة فيبنوا البنيان على طريقة صحيحة قانونا فتهدمت بنيانهم، ولا الطب فيعالج مرضاهم، لأن الكتابين في الهندسة وفي الطب لم يفهموه ولم يشرحوه فلم يرى أثره على بنيانهم وأبدانهم. ولا متى يرى أثر كتاب الهندسة وكتاب الطب على بنيانهم؟ إذا شرحوه بعد أن فهموه. كذلك يعيش المسلمين اليوم في غفلة عن تدبر كتاب الله لا يفهمون. افجأ الناس الآن معهم في العيد في كذا في أي آية، لكن من غريب القرآن لا تجد أحد يجيب، والله ولو سألتهم عن طرف كلام نشر في الصحف في سياسة أو شيء تجد ألف مجيب وألف متأول وألف متكلم، لكن كلام الله أهمل، فتجد أنه يعرض في المجلس فلا تجد أحد يجيب، فكيف يكون له أثر وهم لا يعرفون معانيه؟ كيف يكون لهم شفاء لما في الصدور وهم لم يفسروا ألفاظه ومبانيه؟ والأمر حينئذ كما قال شيخ الإسلام، فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتاب في فن من العلوم كالطب والحساب ولا يشرحوه، فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟ نعم.
قال ابن عثيمين رحمه الله: هذا كلام صحيح، فإننا لو كنا مثلا ندرس كتاب زاد المستقنع ونقرأه ثم نمشي فإننا لا نستفيد.
صحيح.
وكذلك لو قرأنا كتابا مثلا في الطب أو في الكيمياء أو ما أشبه ذلك بأن نقرأ ونمشي فإننا لن نستفيد أبدا.
صحيح.
فلقد جرت العادة المؤكدة أنه لا يمكن أن نقرأ أي كتاب إلا ونستشرحه بأن نطلب من يشرحه لنا، وإلا صارت قراءتنا له عبثا. ولا يقال إن القرآن يختلف عن ذلك لكون الإنسان يثاب على تلاوته، فيقال إن القرآن له جهتان، جهة تعبد وجهة عمل وتنفيذ. فالأولى قد تحصل بأن يتعبد الإنسان لله عز وجل بقراءة القرآن، لكن الثانية التي نزل من أجلها ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب مفقودة في حق من لم يعرف معنى القرآن ولم يتعظ به. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا، وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم. وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر.
نعم، سبب النزاع بين الصحابة في تأويل القرآن وتفسيره، أحيانا يكون الصحابي جاءه حديث مرفوع عن النبي فسر به، والآخر لم يأتي حديث مرفوع في تفسيره فسره بظاهر اللغة وهم أهل اللغة، فحينئذ يختار من كلام الصحابة ما وافق السنة. أحيانا يكون اختلافهم في ذلك وتعارض أقوالهم اختلاف يعني تنوع، لا اختلاف تضاد، يأتي عن ابن عباس أو عن غيره أن الصراط الإسلام والآخر محمد والآخر القرآن، فلا يكون أصلا نزاع لأنه يكون المعنى واحد، يكون المعنى واحد. لكن لعل شيخ الإسلام يقصد بالنزاع الذي هو تضاد فهو بينهم قليل، أنه كلما كان الزمن أشرف قال النبي خير الناس قرني، كان أعلم وأبرك، فحينئذ وصول كل واحد منهم للحق أكثر من بعده أو أقرب من بعده، فصار النزاع في الصحابة قليل وصار أكثر منه في التابعين. وانظر للتدرج في الحديث الذي خرجه البخاري خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، تبع ذلك الأمر في البركة، بركة زمن الصحابة أبرك، هو أبرك زمان وأشرف، فكان كل واحد منهم قربان الحق أقرب من الذين بعدهم، فصار الذين النزاع فيهم قليل ومن بعدهم من التابعين أكثر، تبعا لهذه السنة الكونية، وهي أن الله جعل زمن الصحابة أبرك من زمن التابعين. نعم.
قال ابن عثيمين رحمه الله: وجه كون النزاع في التفسير في الصحابة أقل لسببين. السبب الأول أن القرآن نزل بلغتهم التي لم تتغير، فكانوا أفهم الناس لمعانيه وأفضل له، ثم تغيرت الألسن بعدهم.
هل نهتدي ناحية ثانية أنه لسان الصحابة العربي أقوى ممن بعدهم؟ الأولى هذه المسألة الثانية، الأولى أنه كان الزمن أصلا أبرك، وهذا له أثر قوي. نعم.
السبب الثاني قلة الأهواء فيهم وسلامة قصدهم، فما تجد الرجل ينتصر لهواه ورأيه، ولكن كان الواحد منهم لا يقصد إلا الحق، أينما وجده أخذه.
هذا الثالث ليش أقل؟ بعدهم عن الهوى أكثر ممن بعدهم. نعم، حيث وجد الحق أخذه. نعم.
حتى أن الخليفة يرجع إلى الحق الذي ذكرته به امرأة من النساء، ولم يقل أنا الخليفة، لا يرد علي فأنا أعلم منها، ولم يقل أنا لي السلطة. فلهذين السببين كان الخلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم في تفسير كلام الله أقل. ثم جاء التابعون من بعدهم فحصل نقص لا في السبب الأول ولا في السبب الثاني، بل إن التابعين كثرت الفتوح في زمنهم، واختلط العربي بالعجمي، وتغيرت الألسن. وقد ذكر أن أول تأليف للنحو كان في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقد كثرت الأهواء والفتن وانتصار الإنسان لرأيه، حتى أدى ذلك إلى التطاحن والتقاتل بين المسلمين. وعلى هذا فيكون الخلاف بينهم في تفسير كلام الله أكثر من الخلاف بين الصحابة. ثم كلما بعد العهد عن عصر النبوة صار البلاء أشد، والتباس الحق بالباطل أعظم. وكما نجد الآن في زماننا هذا، كل عمود في مسجد تحته عالم يرى نفسه أنه ابن تيمية، وكل خيمة في منى فيها عالم يرى نفسه أنه أحمد بن حنبل أو الشافعي. ولهذا كثرت الأهواء، حتى أنك لتجد في المسألة التي ليس فيها فيما سبق إلا قول واحد أو قولان، تجد فيها عدة أقوال، لأن العلم قليل والهوى كثير، فترتب على نقص العلم وكثرة الهوى الضياع والخلاف والشقاق وعدم الائتلاف.
هذا كلام قيم من الشارح العلامة محمد بن صالح العزيزين رحمه الله في سبب كثرة الخلاف في من بعد زمن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ففي ما بعد زمن الصحابة حصلت في زمن التابعين كثرة الفتوح واختلاط الأعاجم، فتغير اللسان العربي. ومن المعلوم أن القرآن منه ما هو مفسر بالمرفوع ومفسر بالموقوف ومفسر بالمقطوع، المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، الموقوف عن الصحابة، المقطوع من التابعين كمجاهد بن جبر وطاووس. في الزمن الثالث لما قلت البركة في الزمان وكثرت الفتوحات حصل الاختلاف في التفسير. فكيف في عصرنا عندما حصل الاعتداد بالرأي والتعالم، وأن كل رجل شيء من العلم علمه كأنه ابن حنبل زمانه كما قال الشيخ رحمة الله عليه، فبالبعد عن الزمن المبارك قويت الأهواء وزاد الاختلاف. فإذا كان ذلك في زمن التابعين يعني زمن الصحابة، فكيف في زماننا؟ إذا كان في زمن التابعين حصل نزاع أكثر من زمن الصحابة بسبب أن البركة أقل، وأن الاختلاط بالعاجم بسبب الفتوحات كان أكثر، فكيف في زمننا هذا الذي صار الناس من العامة لا يعرفون شيء من اللغة العربية، عاشوا اللغة العامية، إذا قلت ذكرت تكلمت معهم بالقرآن أو خاطبتهم به وتلوته عليهم كأنك تتلو ضلاسة ما يفهمون، ربما من أول الصفحة الآخرة لا يعرف ولا آية ما معناها، إلا إذا كان تفسيرها، إلا إذا كان آية ظاهرة استعجب الإنسان عليه، عاش على اللغة العامية فلا يعرف ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، مما يفتون به بغير علم في معاني القرآن، فيفتون في معنى الآية والناس سيمشون على المعنى، لأن الله أمرنا يقول بكذلك وتفسير ما قاله الله كذا، فسيمشون على كلام مفسر، فسيظل. فإذا سبب ضلال هذه الأمة التأويل الفاسد من أسباب، من أعظم أسباب ضلالها. تعرفون حديث في هذا يدل على أن سبب ضلال هذه الأمة التأويل الفاسد؟ الحديث الذي خرجه الإمام أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون هلاك أمتي في الكتاب واللبن. أما الكتاب فيتأولونه قال على غير ما أنزل فيهلكون، وأما اللبن فيحبون اللبن ويتركون الجمع والجماعات. فانظر الآن إلى واقع هذا الحديث أو إلى معنى هذا الحديث تجده في الواقع. الآن سبب ما يجري حولك من الفتن مما يبث قناة الجزيرة وغير ذلك من الثورات والقتال إلى آخره، خروج داعش والقاعدة، تنظر سبحان الله إلى هذا، إما فتنة شهوة أو فتنة شبهة. الشهوة وحب الدنيا جعلتهم يجمعونه ويريدون الرياسة ويغفلون عن طلب العلم ومعرفة حقيقة معاني كتاب الله والعمل به. شهوة أشغلته هذه الشهوة عن تدبر كتاب إيش؟ كتاب الله. فإذا تعلم الشيء منه وقرأ القرآن فتجده عنده هوى قوي وتحزب بحيث يميل معنى القرآن لمراد حزبه وجماعته. انظر مثلا الرافضة عندما فسروا قول الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب. قال يدا أبي لهب أبو بكر وعمر، أكيد أبو بكر وعمر، نعم. فحزبهم يكفر أبو بكر وعمر ويلعنهم، فجاء تسلط على معاني القرآن فسرها بما يريد، نعم. وجاء جماعة التكفير فسرت الآية في الحكام التي جاءت في الحاكم الجاهل لمعاني كتاب الله: أولئك الكافرون إذا جحد حكم الله. فقالوا في قوله تعالى: ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك الكافرون، أول ما يرون الحاكم في مصر، الحاكم في دولة كذا السودان يحكم غير ما أنزل الله قاتلوا، وقاتلوا الضباط قالوا هذا الكفار حكم غير ما أنزل الله، حكم غير ما أنزل الله. وممن جيش هذه الثورات جماعة الإخوان المسلمين أشياء. وأنا أستغرب من جماعة الإخوان المسلمين حقيقة، لا ينقضي عجب منهم. أنتم لا تزالون تقولون نقاتل حكام المدينة العربية العربي لأنهم حكموا الطاغوت، حكموا غير ما أنزل الله. طيب الآن رئيسكم ومنظركم يوسف القرضاوي لما قال مقولة معروفة مسجلة بالصوت أن الحرية مقدمة على الإسلام، فلماذا لم تقاتلوا ولماذا لم تكفروا؟ هذا أشنع ولا الحاكم يحكم بفعله فقط ما جحد حكم الله؟ أيهما أشنع؟ فسكت عن هذا. أي ثم أنت يوسف القرضاوي هيشت الناس يخرجون على حكامهم باسم القرآن للتجديد، للعدالة، للتكفير أو غير ذلك. لماذا لا تأمر الناس يقيمون الربيع العربي في قطر؟ ليش؟ إيش تختلف السعودية عن قطر؟ بل أن السعودية تحكم ما أنزل الله، نعم. فلماذا تريد إقامة الربيع العربي وخروج الناس والفتن هنا في السعودية ولا تأمر الناس في قطر وقطر لا يحكم ما أنزل الله في السعودية؟ ألا يدل هذا على الهوى ولا؟ يدل قطعا على الهوى والبعد عن تفسير القرآن التفسير الصحيح والعمل به، نعم.
مستند يا شيخ،
نقرأ المستند. كم؟
60.
ستين.
قال الإمام أحمد بن حنبل
مسند أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال حدثنا علي بن إسحاق
ثقة
قال عن ابن المبارك
عبد الله المبارك ثقة ثبت
عن أسامة قال
أسامة بن زيد الليثي صدوق يهم
قال أخبرني محمد بن عمرو بن عثمان
صدوق
أن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة أخبره
وهو ضعيف
فذكره
إيه نعم ذكره يعني الحديث الذي قبله خير الذكر
الخفي وخير الرزق ما يكفي.
طيب ألا يكون هذا الثاني شاهد الأول حتى يكون حسن لغيره؟ تدبر اشتروا مسند أحمد حتى تتابعون معنا، هذا كتاب قيم جمع 40,000 حديث. يقول الإمام أحمد هذا الكتاب سيكون إمام للناس، وكان الإمام أحمد حريص وهو يقرأه على أولاده حتى أنه كان يتأخر صالح لأنه كثر عياله واستغل وصار عنده عمل، فكان يستني حتى يجي صالح ويقرأ، ربما تأخر وما قرأ، فكان حريص على إسماع ولده وإسماع الناس لهذا المسند، فاحرصوا على هذا المسند واستفيدوا منه. ومن كان ما يملك الكتاب لظرف فيكتب اسمه وإن شاء الله نشتري له هذا الكتاب. الحديث الأول يحيى بن سعيد عن أسامة بن زيد عن محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة عن سعد بن مالك قال خير الذكر الخفي وخير الرزق ما يكفي. هذا قلنا إسناد ضعيف لأن محمد ابن عبد الرحمن بن لبيبة في سنده وهو ضعيف كثير الإرسال. طيب السند الذي بعده هل يرفع السند هذا للحسن؟ ليش؟
نفس الطريق.
ها؟ إيه لأنه من نفس الطريق وهو طريق محمد بن إيش؟ يعني عبد الرحمن. إذن الحديث يبقى في دائرة الضعف لا يرفعه. لو كان السند مباين له وفيه رجل ضعيف صار حسن لغيره معتبر، لكن الطرق تجتمع على واحد ضعيف فالحديث ضعيف يبقى ضعيف لا يكون حسن إيش؟ لا يكون حسن لغيره. نعم لا يكون حسن لغيره. لكن ذكرنا بالأمس أن المعنى صحيح. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الذكر الخفي؟ أليس قال النبي فضل قراءة السر على قراءة العلانية؟ قرأت السر وانت في المسجد تقرأ سر، وانت في حجرتك في البيت تدخل في المصحف وتقرأ سر. لا يسمع عيالك قراءتك ولا زوجتك ولا أحد المصلين إذا كنت في المسجد. هذه قراءة السر يقول النبي أفضل من قراءة العلانية، وتفضل قراءة العلانية كما تفضل صدقة السر إيش؟ صدقة العلانية. فتبين منهما أن ذكرك لله بخفاء من القرآن فما دونه سبحان الله الحمد لله سر أفضل. فأحيانا ممكن تكون في غرفة تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، لو جعلتها في نفسك أفضل. كذلك الرزق، أيهما أفضل؟ تعرض الإنسان لفتنة المال فيصبح صاحب مليارات، أم أنه يجد في نفقته ما يكفيه ويسد دينه؟ الثاني. لأن عادة الإنسان إن رأى المال وكثرته يبقى يقدر يشتري هذا زعله، يشتري لسان هذا حتى يؤذيه. المهم يحس يصرف كل شيء بالمال، يحس الفتنة المال. ألم يقل الله عز وجل ونبلوكم بإيش؟ بالخير والشر فتنة، بالشر والخير فتنة. فكما أن الفتنة تكون بالشر تكون إيش؟ بالخير. أليس قال بعض السلف ابتلينا بالسراء بالضراء فصبرنا، ابتلينا بالسراء فما صبرنا. ولذلك كان النبي يقول اللهم اجعل رزق على محمد قوت، فكان يخاف النبي من كثرة المال كثرة والكثرة هذه يحبونها كثير من الناس اليوم يكون له رصيد مليارات في البنك عنده، يخاف النبي من هذا وهو أفضل الخلق. فكيف أنت إذا كان النبي وهو أفضل الخلق كان يقول يا رب اجعل رزقي قوت لا تجعلني من الأثرياء إلا هم أموالهم كثيرة؟ إذا خاف النبي على نفسه فتنة المال فأنت بأي شيء تأمل نفسك من هذا؟ كيف تأمل منها؟ شوف بعض الناس اللي صار عندهم أموال كثيرة ضيعوا صلاة الفجر أو قسد قلوبهم صار ما يحضرون حلقات العلم. يقول لي واحد الأمس ذكرت هذه القصة لكم أكثر من مرة، واحد سبحان الله جار لهم كان يعني ماله محدود، إذا شافوا في المسجد سلم عليهم وتودد لهم تباسط معهم. سبحان الله مات أبوه أو جاله إرث 60 مليون دخلت حسابه في البنك، يقول كنا ما نعرف ولا نعرف، من بعيد السيارة الفخمة ولا يكاد ينظر إليه، خلاص فتن صده عن واجب السلام على هؤلاء الجيران. هل سمعنا فتنة؟ أي يصد عن سبل الله، سبل السلام، أفشوا السلام بينكم، خلاص صده على مشغول. يقول إيش عنده الله، إيش عنده، مشغول. يجيني غدا بكرة يقول لي واحد أبي دين، واحد يقول لي بصدقة، واحد ينقص مالي تحرس يسلم بعد السلام أشياء. ففتنة عظيمة، وإذا كان النبي يقول اللهم اجعل رزق على محمد قوت. نعم.
قال حدثنا يحيى بن سعيد.
يحيى بن سعيد ثقة القطان، ثقة متقن، إمام قدوة.
عن موسى الجهني.
هذا حديث كم رقمه؟
61.
نعم، موسى الجهني ثقة.
قال حدثني مصعب بن سعد
ثقة.
عن أبيه.
نعم صحابي.
أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال علمني كلاما أقوله، قال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم، خمسة. قال هؤلاء لربي فما لي؟ قال قل اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني وعافني.
هذه من فوائد مسند الإمام أحمد، إذا جئت تذكر الله، أي الذكر أحب إلى الله؟ أن تذكر الله عشوائيا من غير علم، أم تذكره بعلم؟ بعلم، إن الملك هنا بالمرصاد، لما يشوفك أخلص والدين فينظر لهذا الدين الملك، فإن وافق السنة فتبلك حسنة، إن ما وافق العلم يأتي الملك إلا هنا يكتب لك بدعة سيئة. إيش كيف صورة العمل عند الناس؟ واحد إنه هذا يعبد الله، لكن مرة عبد الله كتب له إياها ملكة حسنات عبادة حسنة نفعته يوم الدين، عبد الله وصنع عمره، في أثناء العمرة، في أثناء العمرة كتبت الملائكة، كتب ملك السيئات له سيئة وهو في صورة العبادة، صورة عبادة. هذا كلاهما أخلص، لكن هذا اتبع النبي في طريقة العمرة، في طوافه، في إشارته، هذا ما اتبع النبي. بعد ما خلص من الطواف أو في الشوط الثالث إذا به يرمي نفسه على ستار الكعبة، شوي راح مقام إبراهيم مسح به، ما ينسى الصدر دائما لأنه مكان بركة الله، الصدر، الوجه. طيب هذا في ظاهر الأمر تعبد، لكنه ما اتبع السنة، كتب الملائكة عليه سيئة بدعة، والبدعة في النار كبيرة من كبائر البدعة، وهذا كتبت له حسنة لأنه طاف، قرأ كتيب قبل الطواف، درس وذهب على ضمن الاتباع. فالملائكة من حسنة في حسنة، من حسنة في حسنة تكتب له في عمرته، ففرق بينهما. هذا الحديث إسناده صحيح، وهو على شرط كما في المسلم، وفيه من الفقه أن هذا الذكر يستحب ومشروع، وهو أن أعرابيا أتى النبي فقال علمني كلاما أقوله، قال قل لا لله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم، خمسة. هذا الآن الذكر سنة ميتة، احفظوها وقولوها خمسة. قال هؤلاء لربي، نعم، فما لي؟ قال قال قل اللهم اغفر لي، هذا فيه تمجيد الله ولا؟ لذلك قال هذا الرد وتسبيح له تكبير له. قال ماذا لي؟ ماذا يعود لي أنا؟ طيب بالعراض كيف عن فترة يعني؟ قال أريد شيء يعني طيب يعود لي. فقال قل اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني وعافني. فإذا ردت الترتيب فخذ من كل مطلع حرف من كل مطلع كلمة حرف. نعم، فحينئذ تذكر هذا أول شيء، قال اللهم اغفر لي، الثانية ارحمني، ثالثة ارزقني، والرزق وش يؤدي إليه؟ قد يجي رزق كثير فيؤدي إلى ضلال. بعده وش يجي؟ يهدني، قد يكون مهدي لكن يمرض. فجاء بعدها وعافني. من حفظ الترتيب؟ قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نعم، الله أكبر كبيرا، والحمد بعد التكبير الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا،
سبحان الله
وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. كم مرة؟
خمسة.
طيب الثانية اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني وعافني. فلا تنسوا هذا الذكر، تعلموه واكتبوه، فإنه ذكر عظيم القدر. الحديث اللي بعده قال أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عد هذه الكلمات، لكن قال قل، قال قل هذا ثم آخرها قال خمسة. نعم، لأن الحقيقة أنه كما جاء في القاعدة الروايات تفسر بعضها بعضا، فلا بد حينئذ من النظر في هذه الزيادة وهي قوله خمسة. وجمع الطرق في هذا الحديث لمعنيين، الأول صحتها، الثاني تفسيرها بالروايات التي قبلها. فنظرا لعل نجمع إن شاء الله الطرق وننظر فيها. نعم، الحديث بعده
قال حدثنا يحيى بن سعيد،
نعم القطان،
حدثنا يحيى
ثقة
يعني ابن سعيد الأنصاري، قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت سعدا يقول جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد.
هذا الإسناد صحيح وفيه فضل سعد، وأن النبي جمع له أبويه يوم أحد، قال فداك أبي وأمي كما مر معنا في تأويل ذلك. نعم، أقرأ
الأسئلة يا شيخ.
الأسئلة ما صحت قصة المرأة التي راجعت الخليفة عمر، يقصد في المهر لما أراد عمر تحديد المهور، فقالت المرأة ليس هذا لك يا عمر، لأن الله قضى أتيت إحداهن قنطارا. فهذه لم أقف على سندها بمعنى أنه يكون لي دراسة تراجع إن شاء الله. هناك في المكتبات قرآن تدبر وعمل، هل تحصل على قراءته؟ لا أعرفه. هناك مجموعة طلاب يدبرون آيات، كل واحد يتذكر آية يدبر دون أن يكون لهم عالم. لا يجتمع الطلاب على هذا يرجحون كلام المفسرين وحدهم من غير رجل يرجح لهم. قيل لأبي حنيفة هناك شباب يعني يدارسون فيما بينهم وليس عندهم عالم يفقههم، قال لن يتفقه. وهذا ظل الخوارج، صاروا يعرضون آيات الحكم على أنفسهم وقالوا إذن علي وأصحابه كفار، جلسوا مع بعض من غير أن يكون عالم يصحح لهم، ويريدون عليه الشبهة ويرد عليهم. فينبغي أن يحضروا مجالس العلماء في التفسير، ولا يفسر الشباب بعضهم بعضا ويترأس بعضهم بالعلم من غير معرفة. هل تستأذن الزوجة زوجها في صيام قضاء رمضان؟ ما دام أن لها أن المرأة يعني عندها سعة في الوقت فلتقتدي بعائشة، إذا كان زوجها يحتاجها تؤخر القضاء، تؤخر القضاء، لأن عائشة كانت تؤخر القضاء إلى شعبان لما كان النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا دخلت في القضاء وصامت فإنها لا يجوز أن تفطر، ولا يجوز لزوجها أن يفطرها، يأمرها بأن تفطر إذا التزمت القضاء ودخلت فيه. شاب حصل له حادث وعمره 25 سنة، تحمل شركة التأمين تصليح السيارة، الآن شركة التأمين تطلب من الشاب المبلغ، وبرر سبب ذلك أن شركة التأمين لا تحمل تصليح السيارة إلا بعد سن 21. اعطهم فلوسهم، أولا هم شرطين، ثانيا التأمين لا يجوز أصلا قمار، فأعطهم ما دفعوه وصلح السيارة أنت، لأن التأمين أصلا قمار، أو خذ منهم الشيء اللي دفعته له فقط، وإلا فالتأمين قمار. فإن الله نهى عن الميسر والتأمين ميسر، فلا يجوز الإنسان أن يتعامل بالتأمين إلا إذا قهر عليه، قيل ما نعطيك رخصة إلا تؤمن، خلاص شو يسوي مضطر هذا. لكن يختار يروح يأمن على السيارة وهو في مندوحة أن يترك ذلك، لا لا يجوز. والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.